وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فنزل في علو المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رجفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس: إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر. هذا الحديث في ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصته التي ساقها الإمام مسلم هنا، ذكرها غير واحد من أهل السير، وكذلك ذكرت في كثير من كتب السنة، وتواترت الأخبار في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فنزل عليه الصلاة والسلام في علو المدينة. نزل في علو المدينة، علو المدينة مكان قاله العالي، العالية، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، العالية مكان في المدينة، والعالية هو مكان منطقة قباء، وهو مسكن بني عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس ابن حارثة، وهو على فرسخ من المدينة، على بعد فرسخ من المدينة، قرابة 5 كيلومتر. هو هذه ديار بن عمرو بن عوف، هي العالية قريب من قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في حي يقال له بن عمرو بن عوف، فأقام فيهم كما في رواية البخاري 14 ليلة. وهنا حدد كم البضع، 14 ليلة، حدد كم البضع 10 ليلة أقام فيهم عليه الصلاة والسلام، 14 ليلة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لثمان خلت من ربيع الأول. قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين المدينة لثمان خلت مضت من ربيع الأول، فنزل عليه الصلاة والسلام على كلثوم ابن الهدم في بني عمرو ابن عوف، ونحر جزورا هناك، ذبح جزورا، وأقام في قباء 14 ليلة. هناك مسجد قباء، بنى مسجد قباء هناك. ثم عليه الصلاة والسلام، المناسب ليست مسجد قباء في البناء، إنما هو المسجد النبوي. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ثم إنه أرسل إلى ملأ من بني النجار، الملأ الرجال الأشراف الشجعان أشراف القوم من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النجار هم أخوال عبد المطلب، هم أخوال عبد المطلب، بنو النجار هم أخوال جده. ف فجاءوا متقلدين سيوفهم بسيوفهم. لماذا جاءوا متقلدين بسيوفهم؟ تقلد السيف أن يجعل السيف على المنكب، أن يجعل نجاد السيف على المنكب. لماذا يتقلد سيفه ويجعله على المنكب؟ لماذا؟ قال هذا دليل على الاستعداد للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا رمز للنخوة والنجدة، وهذا إظهار من مظاهر الإظهار، مظهر من مظاهر الاستعداد للنصرة. كانوا يقولون نحن ننصرك، هذه سيوفنا معه، فلما يجي وسيفه جاهز على كتفه على منكبه يأتي سيفه مع حامل السيف، إذن كانوا يقول لهم نحن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن جاهزون لنصرتك، جاهزون لنصرتك. قال لأن بعدما أقام النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أقام عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، هذا أول ما قدم المدينة، ذهب عليه الصلاة والسلام ترك الناقة، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته على ناقته، وأبو بكر رجفه، وملأ بني النجار حوله. إذا بعد 14 ليلة النبي عليه الصلاة والسلام قام من ذاك المكان من قباء وذهب لداخل المدينة. الآن هذه الناقة تركوها، الناقة دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، فالناقة تمشي. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عليها وأبو بكر رجفه. طب لما أبو بكر رجفه؟ ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب ناقة في الهجرة، وركب أبو بكر رضي الله عنه ناقة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض على أبي بكر الهجرة، أبو بكر رضي الله عنه جهز للهجرة راحلتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. لما أبو بكر جهز الراحل قال أرجو أن يؤذن لي بالهجرة، فعلفهما أبو بكر جهز الراحلتين، عرفهما 4 أشهر، يعني طول هذه المدة ومستعد للهجرة 4 أشهر. قال كما ذكر هذا الحافظ بن حجر، قال فلما أذن له ربه بالهجرة قال أبو بكر خذ راحلتي هذه يا رسول الله، هاتان راحلتا، راحلة أنت تركبها وراحلة أنا أركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن هذه الراحلة ليست لي، لا أركب بعيرا ليس لي. قال أبو بكر هو لك. قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بالثمن، أتأخذه أتعطنيه بثمنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه بثمنه. هذا يدل يا إخواني على العفة، عدم سؤال الناس، إنه حتى في الهجرة أبو بكر يريد أن يقدم راحلة لوجه الله يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أبى، قال بثمنها، حتى الركوب ما بركبها أنا إلا بثمنها، قال بثمنها، لا أريد أن أركب هذه الراحلة ليست لي، معناها لا أبي بكر، وقال هي لك، قال لا بثمنها. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بثمنها، لأن الدين يحتاج خاصة لبذل إلى عطاء، بعض الناس تعود البذل كل شيء إلا للدين، كل شيء متعود البذل، بدرس بيدفع، بيتزوج بيدفع، اشتري بيت بيدفع، دروع إلا للدين بيدفعش، حتى الأشياء الدينية يا إخواني بطلبها من الشيخ، قال شيخ ايش حواليك مسواك؟ ايش حواليك مصحف شيخ؟ فقول له يا حج طب هاي المكتب الموجود فيها مصحف، بدوش يدفع حتى ثمن النسخه، ما بده يدفع ثمنها، بدوش يدفع ثمن مسواك نص ليره، ايش حواليك مسواك شيخ؟ ناس جابوا مساويك، الاشياء الدينيه بدفع لهاش، لكن كل شيء بدفع له. النبي عليه الصلاه والسلام هجره للدين، دفع ثمنا للراحله صلى الله عليه وسلم، دفع ثمنا لراحلته. وقال الواقدي كان الثمن 800 درهم، مش درهم ولا درهمين، كان الثمن 800 درهم. وهذه الناقة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قال الواقدي هي التي أصبحت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي القصواء، وهي القصواء، ناقة القصواء، وهي التي كانت لا تسبق، ناقة القصواء. فعاشت هذه الناقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وماتت في خلافية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مرسلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تركوها الصحابة ما ركبوها، كانت مرسلة ترعى بالبقيع، فقالوا ماتت هذه الناقة قصواء، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته وأبو بكر رجف، فأبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام كان راحلتان، راحل يركبها النبي، راحل يركبها أبو بكر. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أردف أبا بكر خلفه؟ لماذا جعل أبا بكر خلفه على نفس الراحلة؟ ما قال اركب الراحلة الأخرى يا أبا بكر، لماذا جعله على نفس الراحلة؟ قال ابن رجب رحمه الله وغيره: هذا من باب التشريف له ومن باب بيان منزلته رضي الله عنه، مع أن أبا بكر جاء على ناقة أخرى ويستطيع أن يركب ناقة أخرى، لكن من باب التشريف له في هذا الموضع الذي يسجله التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة، وها هو الآن هذه هي الناقة مأمورة ستنزل بمكان أمرها ربها عز وجل به، مكان يأمرها الله عز وجل أن تنزل فيه تلك الناقة. فأبو بكر رجفه يعني نفس الراحلة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله بن مندة ألف كتابا سماه من أردفهم النبي خلفه، جمع من الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، سواء قال كنت ردف النبي على حمار فقال لي، كنت رديف النبي فقال لي، كل الصحابة المذكورين، كل الصحابة الذين ذكروا في أنهم كانوا ردف النبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم ابن مندة رحمه الله في جزء ألف فيهم جزءا، فمنهم رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني هذه الناقة بركت مكان أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم رحله في مكان أبي أيوب. في رواية ذكرها أهل السير أن رجلا جاء أول مبارك الناقة جاء ينخشها، طبعا أبو أيوب فرح، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصار فرح، كيف هذه الناقة هنا تبرك، النبي سينزل عندي بفناء بيتي، النبي سينزل عندي عليه الصلاة والسلام هذه المدة، ففرح أبو أيوب. جاء الرجل هذا لما برك الناقة جعل ينخسها عشان تقوم تيجي مع محل بيته، هو جعل ينخسها، غضب أبو أيوب قال والله لولا الإسلام، لولا الإسلام لضربت بهذه الفعلة عنقك، يعني بسبب فعلتك هذه والله لضربت عنقك، لكن لولا الإسلام. كيف ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عندي وثم تنخس الناقة؟ هذا شرف فيه. فنزل عليه الصلاة والسلام عند أبي أيوب، فكان عليه الصلاة والسلام قبل بناء المسجد يصلي حيث أدركته الصلاة كما قال أنس رضي الله عنه، ويصلي في مرابض الغنم، هذه زيادة هنا قالها وهي مهمة، يصلي حيث أدركته الصلاة، مفهوم حيث أدركته الصلاة في أي مكان، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم يعني في الأماكن التي تبرز فيها الغنم، تجلس فيها الغنم، وهذا يجوز لأن بول الغنم وروثه ليس بنجس، بول الغنم وروث الغنم ليس نجسا، ونحن قديما ذكرنا قاعدة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، هذه قاعدة في الطهارة، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، كل الحيوانات التي يؤكل لحمها التي يحل أكل لحمها فبولها وروثها طاهر. فمرابض الغنم كان على أساس يصلي فيه، يصلي في مكان مربط الغنم يصلي ما في بأس، حتى ولو وجد بعر الغنم ونحو ذلك لو وجد لا بأس، المكان طاهر ليس نجسا، ليس نجسا، مكان للتجس فيه الغنم ليس نجسا، مرابط الغنم. وفي مربنا كتاب الطهارة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قالوا نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا تصلوا في مبارك الإبل. طب لماذا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في مبارك الإبل؟ قال يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال توضأ إن شئت. يعني توضأ من لحم الإبل إذا أكلناه؟ قال نعم. أمر بنا أن هذا أمر واجب، يعني لحم الإبل ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. نتوضأ من لحوم الغنم؟ توضأ إن شئت توضأ. لحم الغنم لا ينقض الوضوء، أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. إذن الصلاة في مبارك الغنم، مرابض الغنم، يجوز، لا كراهة فيها. طب والصلاة في مبارك الإبل؟ لا. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإبل خلقت من الشياطين. هل أحسن علة؟ بعضهم قال لي النجاسة، يقول لا ليست نجسة، لأنه أصلا أبوال الإبل طاهرة، أبوال الإبل تشرب، مش بس طاهرة، يجوز شربها، شرب أبوال الإبل يجوز، بل شفاء. لأن القوم من عرنا لما جاءوا، من عرينا لما وعكل لما جاءوا واجتووا المدينة، أصابتهم أمراض لما جاءوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا فيشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، من ألبان الإبل وأبوالها. قال الراوي فصحوا، يعني شوفوا من تلك الأمراض، لما صحوا وشوفوا من تلك الأمراض عدوا على الراعي فقتلوه وساقوا الإبل هربوا فيها. بعد ما جاءوا المدينة وأمرضوا والنبي أعطاهم الدواء وكذا، عدوا على الراعي قتلوه، فإذا بهم والنبي وساقوا الإبل، هربوا بالإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم فجيء بهم، هؤلاء الذين غدروا، فجيء بهم فسمرت أعينهم وصلبوا في الشمس، أعينهم تقلع وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا في الشمس، يستسقون فلا يسقون، أعينهم فقئت. تخيل التعذيب، لأنه غادر، يعني هذا غادر. إحنا دائما لما المجرم تطبق عليه الجريمة نحزن عليه، يقول يا حرام، طب ما هو مجرم أول شيء، ما هو قتل، طب ما هو تذكره وهو يقتل، تذكره هذا ما تذكره وهو يقام عليه العقوبة، تذكره وهو يقتل، تذكر القاتل لما قتل وسفك دم، ولما يقتل بتهون عليه لأنه قتله أصلا. فهؤلاء قتلوا، غدروا، يعني غدروا وسرقوا وخانوا وقتلوا، قتلوا هذا الأعرابي، وبعد ذلك جاء بهم، بعد ذلك ثم سمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا، يستسقون فلا يسقون، ماء شوية ماء حتى ماتوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب. هذا تعليم يا إخواني من النبي عليه الصلاة والسلام في كيف واحد يعتدي على المسلمين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأبوال الإبل أن تشرب، فشربت أبوال الإبل، فأبوال الإبل فيها شفاء، أبوالها فيها شفاء، بول الإبل فيه شفاء، ذاك هو طاهر، هو طاهر ولا غضاضة في ذلك. النجاسة ما رصدت الدواء بالنجاسة، تشرب النجاسة، فبول الإبل طاهر. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة بمبارك الإبل؟ علة، العلة أنها خلقت من الشياطين، هذه العلة. قال إن الإبل خلقت من الشياطين، وما من بعير إلا على ظهره شيطان، إلا على ظهره شيطان. الإبل خلقت من الشياطين، ما من بعير إلا عن ظهر الشيطان. ما معنى أن الإبل خلقت من الشياطين؟ أي أن طبيعتها نافرة في نفور، وإذا غضبت تصبح شيطانية، ناس تؤذي من حولها. ليس المقصود أنها خلقت من نار مثل الشيطان، يعني خلقت من الشياطين يعني طبيعتها شيطانية، هذا المقصود نافرة. وإذا ما من بعيد عن الشيطان يعني إذا غضب قد يؤذي حول الذي حوله. فربما الواحد يصلي بمبارك الإبل، مكان بروك الإبل، يصلي فيأتي البعير فيدوسه يقتله. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل، وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم. قال ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى بني النجار، فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. ما هو الحائط؟ البستان. ثامنوني، إيش عن ثامنوني؟ أعطوني الثمن، أعطوني ثمن حائطكم، قل لي ثمن حائطكم، هذا المقصود، قل لي ثمن يعني ساومون، هذا من المساومة. ثامنوني بحائطكم، كم ثمن هذا البستان الذي لكم؟ كم ثمنه؟ أنا أعطيكم الثمن. أيضا كذلك ما استشرف أمواله، ما قالوا هذه الأرض لكم حائط نجعله منزل لوجه الله، خلاص برعوا لله، لا، ثامنوني بحائطكم، أدفع لكم ثمن هذا البستان. فقالوا لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. أيضا إنفاق، إذا روح العفة من النبي عليه الصلاة والسلام، وروح الإنفاق من بني النجار، روح الإنفاق من لا نطلب ثمنه إلا من الله. وكان فيه نقل وقبور المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنمش قبور المشركين وبني مكان المسجد. طيب هل إذا نمشت القبور تنتفي العلة في منع في المنع من الصلاة من المقابر؟ ثم أيضا ما حكم نبش القبور عموما؟ قبر المشرك هل يجوز نبش عموما؟ والمسلم هل يجوز للحاجة؟ إن اضطررنا صارت حاجة نبش قبر المسلم هل يجوز أم لا؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.